بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
الله صل وسلم على محمد وآل محمد. الله صل وسلم على محمد وآل محمد. الله صل وسلم على محمد وآل محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
سودا وأجري
فوق خدي أدمعي جرت المدامع يوم شمر شمر عن ساعدا هتفت ونادت عزها كهف الورى أنعم جوابا يا حسين وما شمر الخنا صوتك السرى ضلوعي أخي ذاب القلب من فرط العنا وعلي حرمت المسارة والهنا وأنا العزيزة قد أضر بي الظنى فأجابها من فوق شاهقة قضي القضاء أختاه يا بنت النبي وحيدري حكم قضاه عليك رب المشعر مهما ترى تصبري وتذكري حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنع تقلا وانا بروحي لسكت لك اطفالك يا خويا الموت لو يرضى بدالك اخذ مهجتي واسلم خيالك واسلم خيالك وداري وداري يا خويا تعلم بحالي وداري أشاجف عن يتاماكم وداري سمية يا رها تزهي وداري عقبكم يا أخوتي يا ظلمة وخلية ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الكلام حول المصائب والابتلاءات والآلام التي يحلو للبعض أن يسميها بالشرور. أولاً نتحدث في المعنى الإجمالي لهذه الفقرة القرآنية المباركة، وثانياً نتحدث بإيجاز شديد عن مسألة المصائب والآلام والابتلاءات وما يسميه البعض بالشرور. أولاً الآية المباركة تتحدث عن المصائب. ما أصاب من مصيبة في الأرض، يعني المصائب العامة الطبيعية مثل الأمراض والأوبئة الفتاكة كالمرض الذي ابتلينا به نحو سنتين. انتبه جيد، إن كان طبيعي المنشأ، لأن هناك احتمالات كونه صناعي المنشأ، فإذا كان صناعي المنشأ فلا يرتبط بالبحث الذي نريد عقده هذه الليلة. نحن نتكلم عن المصائب الطبيعية، يعني المرتبطة بفعل الله. أما المصائب المرتبطة بفعل الإنسان، هذه مصائب أخلاقية إرادية تنشأ من ظلم الإنسان للإنسان. وكذلك مثل السيول والزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات ونحو ذلك. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، إشارة إلى المصائب الفردية. في الأرض المصائب الجماعية اللي تعم البشرية كلها أو المجتمعات بأكملها. في أنفسكم يعني مصائب تحيق بالفرد نفسه. إلا في كتاب، يعني هذه مقدرة من قبل الله لحكم سامية وغايات رفيعة علمها الإنسان أو جهلها. جهلك بمقاصد الله سبحانه وتعالى لا يعني أن فعل الله خال من المقاصد. مقاصد الله سامية والله حكيم مطلق. إحنا غاية الأمر مرة نعرف بعض مقاصد أفعال الله، وأحيانا نجهل. إن ذلك على الله يسير. بعدين تشير الفقرة التالية من الآيات المباركة إلى الأثر التربوي الذي تتركه المصيبة على الإنسان. يقول لكي لا تأسوا على ما ولا تفرحوا بما يعني إيجاد التوازن النفسي للإنسان، إيقاظ الإنسان من الغفلة. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إن الله جمع الزهد في كلمتين في القرآن: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. هذا الزهد. إيش معنى الزهد؟ الزهد عملية فاصل وواصل. فصل الإنسان نفسه عن كل العلاقات غير الإلهية، أن يقطع قلبه عن التعلق بغير الله، بالأزواج، بالبنين، بالأموال، بالعقارات، بالدنيا. يفصل الإنسان قلبه حتى لو ملك الدنيا، لكن تكون الدنيا في قبضته، لا أن يكون هو في قبضة الدنيا. الإنسان اللي قلبه متعلق بالأزواج والبنين والأموال والعقارات هو في قبضة الدنيا. الإنسان اللي قطع علاقته القلبية مع هالأشياء حتى لو ملكها فهي في قبضته. ولذلك سيد الأوصياء علي عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ الزهد ليس الزهد أن لا تملك شيئا، ما هو بالزهد أنك تعيش فقير حقير ما تملك شيء، إنما الزهد أن إيش؟ أن لا يملكك شيء. لا تستولي عليك محبة الأزواج، محبة البنين، محبة المال، محبة العقار، وتعزل قلبك عن الله سبحانه وتعالى. أما أن تملك هذه الأشياء لتستعين بها على رضا الله فهذا ما يتنافى مع الزهد. واحد يدخل على الإمام الكاظم عليه السلام يقول له: سيدي أنا أحب الدنيا. قال له الإمام: فماذا تصنع بها؟ تحب الدنيا، شو تسوي فيها؟ شو تريد تسوي في الدنيا؟ قال: أصل رحمي، أبر والدي، أغيث الملهوف، أعين المكروب. قال: فما هذا من حب الدنيا في شيء؟ هذا مو حب الدنيا، هذا حب الآخرة. حب الدنيا أن تستأثر بها لنفسك، تجمع المال لا تطلع حق الله، لا تطلع حق الفقير، لا تطلع حق السيد، لا تطلع، لا تنفق على أبنائك النفقة الواجبة، لا تنفق على عائلتك النفقة الواجبة. الاستئثار بالدنيا للأنا، هذا حب الدنيا. أما اللي يحب أنه يكون غني، يكون قادر لينفق في سبيل الله، في سبيل الخير، مثل ما يقول هذا: لأبر والدي، لأصل رحمي، لأغيث الملهوف، لأعين المكروب، هذا مو حب دنيا. حب الدنيا أن تكون أنت في حوزة الدنيا، لا أن تكون الدنيا في حوزتك. لذلك المصائب والابتلاءات طريقة ربانية لتربية الإنسان على الصعود إلى مراتب القرب الإلهي. وهذا ينقلني إلى الفقرة الثانية. الفقرة الثانية ويش؟ البعض يقول: ما الحكمة من هذه الآلام التي تحيط بالناس؟ المصائب، الابتلاءات، المشاكل، هالشرور، لأن القرآن الكريم يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الشر فتنة والخير فتنة، الشر ابتلاء والخير ابتلاء. هذا البحث بحث واسع، وقد تعرض له المتكلمون والفلاسفة والعرفاء والمفسرون في كتبهم. يعني صدر المتألهين الحكيم الشيرازي في كتابه الحكمة المتعالية الجزء السابع على ما أتذكر عقد فصلا لهذه المسألة مفصلا. الشيخ مرتضى مطهري في كتابه العدل الإلهي أيضا ناقش المسألة بنحو جيد لمن أحب التوسع والاطلاع، لكن أنا أمر على المسألة مرور بما يتناسب مع الطرح المنبري لا بما يتناسب مع الطرح التخصصي الحوزوي العميق، لأن الطرح الحوزوي العميق يحتاج مقدمات وتفاصيل، تحتاج محاضرات طويلة عريضة. الآن احنا نتكلم ببساطة بطريقة يفهمها الناشئ الصغير والرجل الكبير، يفهمها كل إنسان على مختلف المستويات. أولا مسألة الشرور المصائب الآلام يقسمها العلماء بتقسيمات شتى على أسس مختلفة. القسم الأول، التقسيم الأول عفوا، يقسمون الشرور إلى شرور طبيعية وشرور أخلاقية. الشرور الطبيعية هي الشرور اللي يعتقدون أنها صادرة من الفعل الإلهي مباشرة، لا دخل لإرادة الإنسان فيها، هذه شرور طبيعية. مثل إيش؟ مثل الأمراض الفتاكة، الأوبئة، المعدية، مثل السيول والزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير وإلى آخره. هذه شرور طبيعية وهي محل كلامنا في هذه الليلة. القسم الثاني الشرور الأخلاقية، آلام تحيق بجماعة من الناس بسبب إيش؟ جماعة أخرى من الناس. هذا ظلم الإنسان للإنسان، أب يظلم أبناءه، زوج يظلم زوجته، زوجة تظلم زوجها، أخ يظلم أخاه، جار يظلم جاره، دولة تظلم دولة. الشرور الأخلاقية الإرادية النابعة من ظلم البشر لبعضهم هذه ما ترتبط ببحثنا، هذه لها بحث مستقل، هذه مرتبطة بنزوات البشر. الحروب مثلا، الفقر الناشئ من استئثار طبقة قليلة بالثروة وحرمانها للطبقة الكبرى من الناس من الثروة، اللي يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع، وما جاع فقير إلا بما متع به غني. هذه شرور أخلاقية إرادية، حرب تشنها دولة على دولة أو على دول، مثل الحرب العالمية الأولى والثانية اللي ذهب ضحيتها الملايين من المقاتلين ومن الأبرياء اللي ما لهم دخل بالحرب مساكين، ولكنهم ذهبوا في محرقة الحرب. هذه هذه مو من فعل الله، هذه فعل الإنسان، ظلم الإنسان للإنسان. احنا نتكلم عن الشرور الطبيعية، المصائب الطبيعية اللي مرتبطة بالفعل الإلهي مباشرة. هذا واحد. تقسيم ثاني للشرور، يقسمون الشرور إلى شرور ابتدائية وشرور إيش؟ جزائية. الشرور الابتدائية هي المصائب التي تحيق بالإنسان ابتداء من دون ما يصدر من عندما يستوجبها. واحد ما سوى شيء، يروح ضحية بركة، يروح ضحية زلزال، يروح ضحية سيل غريق في السيل، يروح ضحية نار تحترق في غابة، في مزرعة، في منزل، وهو ما سوى شيء يستوجب ذلك. هذه يسمونها شرور ابتدائية. الشر الجزائي لا، أن الإنسان هو يرتكب شيء يورطه في أثر وضعي لما ارتكب، يزني، يبتلى بمرض خطير جنسي، هذه يسمونها شر جزائي. هذا ما نتكلم فيه الشر الجزائي. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هو يعفو عن كثير، بعد الله يتجاوز كثير. واحد يقتل لواحد فيبتلى بالقصاص، يوقع عليه حكم القاتل قصاصا، هو الذي جنع على نفسه، انتبه جيدا. هذه يسمونها شرور جزائية. احنا كلامنا في الشرور الابتدائية الطبيعية، هذا واحد. اثنين، صفات الله سبحانه وتعالى على قسمين، صفات سلبية وصفات ثبوتية. الصفات الإلهية الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. شنو التقسيمات هذه بعد؟ الصفات الإلهية السلبية هي الصفات التي لا تجوز على الله، يعني التي يجب نفيها، سلبها عن الله، التي يجل الله عنها، لذلك يسمونها صفات الجلال. ما معنى الجلال؟ يعني التي يجل الله عنها. شنو هي هذه الصفات؟ مثل صفة الشريك، لازم تنفي الشريك عن الله، لا شريك لله. صفة الرؤية، الله لا يرى. صفة المثل، لا مثل له، لا ند له، لا ضد له. صفة الفقر، الله ليس بفقير. صفة العاجز، الله ليس بعاجز. هذه يسمونها صفات سلبية. ليش صفات سلبية؟ لأن يجب سلبها عن الله. هناك صفات ثبوتية وهي صفات الكمال، جلال والإكرام. الجلال يعني البراءة من النقص، الإكرام يعني الوجدان لكل كمال. الجلال صفات سلبية، الإكرام صفات ثبوتية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية ذاتية وصفات ثبوتية شنو؟ فعلية. ايش معنى الصفات الذاتية؟ الصفات الذاتية هي الصفات التي لا يجوز سلبها عن الذات، دائما ثابتة للذات. إذا تنفيها عن الذات يعني تنفي الذات، يعني كأنك تنفي وجود الله. مثل إيش؟ مثل الغنى المطلق، مثل الوجود، مثل القدرة المطلقة، العلم المطلق، الحياة، هذه صفات ذاتية. ما تقول الله يقدر على الشيء الفلاني وما يقدر على الشيء الفلاني، يعلم بالشيء الفلاني لكن ما يعلم بالشيء الفلاني، ما تقدر تقول هالكلام. وإذا شفت أحياناً بعض الجمل ظاهرها تنفي بعض هالصفات عن الله، فهذا النفي له معنى عميق يجب التأمل فيه. يعني مثلا في القرآن الله يقول أم تنبئونه بما لا يعلم في السماوات والأرض، تعلمون الله بما لا يعلم، هل هذا يعني أن في شيء في السماوات والأرض لا يعلمه الله؟ لا. هنا الله يرد على من زعم أن لله شريكا، فالله يقول لك الله لا يعلم شريكا له في السماوات والأرض. لا يعلم شريكا يعني إيش؟ يعني أصلا ما يوجد شريك، مو بيعني يوجد شريك لكن الله ما يعلم به. إذا الله نفى علمه بشيء يعني يريد نفي الوجود عن هذا الشيء إطلاقا. الله ما له شريك. أو مثلا نفي القدرة، واحد يدخل على أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول له هل يستطيع ربك أن يدخل العالم في بيضة بدون أن يكبر البيضة ولا يصغر العالم؟ إيش قال الإمام؟ الإمام جاوب جواب مختصر دقيق مفيد، قال لإن ربنا لا ينسب إلى العاجز، ما ينقال الله عاجز، وإنما ذكرته لا يكون. يعني إيش؟ يعني اللي أنت ذكرته هذا مستحيل عقلا، لا تتعلق به قدرة الله، مهم لأنه ممكن لكن قدرة الله فيها قصور، لأنه هو مهم ممكن، القصور فيه هو في القابل لا في الفاعل. إذا تشوف القرآن يقول إن الله على كل شيء قدير، إيش معنى شيء؟ شيء شنو معنى؟ شيء يعني ممكن، على كل شيء يعني على كل شيء ممكن، أي شيء مهم مستحيل عقلا الله قادر عليه. أما المستحيلات العقلية لا قابلية لها في الوجود، فهي ليست شيء أصلا حتى تتعلق بها القدرة الإلهية. فالنقص مهم في القدرة الفاعلة، النقص في من؟ في الفرض القابل. يعني إذا حبينا نوضح بمثال تقريبي مبسط لأحبابنا الشباب الناشئة، لو عطيتك مثلا حجر قلت لك هل تستطيع أن ترمي هذا الحجر إلى سطح الحسينية؟ قل إيه. تأخذ الحجر وتدفعه قليلا بقليل من القوة، ما يشوف إلا الحجر وين وصل؟ السطح. معناها أنت عندك قدرة على إيصال الشيء إلى من؟ إلى السطح. لكن أنت يا صاحب هذه القدرة لو عطيناك ريشة قلنا لك تقدر ترميها على سطح الحسينية؟ ما تقول أنا ما أقدر، تقول الريشة هذه ما فيها قابلية الوصول. أنا أقدر أوصلها لكن إيه ما فيها قابلية الوصول. الدليل على أني أقدر يوم أنك عطيتني الحجر والحجر فيه قابلية الوصول استطعت أن أوصلها، بس الريشة ما فيها هذه القابلية. البيضة الصغيرة ما فيها قابلية استيعاب العالم الكبير بدون ما أوسعها وأكبر حجمها، والعالم الكبير ما فيها القابلية لأن يكون حالا في البيضة الصغيرة بدون ما أسطر حجمها. فالعيب في من؟ في القابل لا في الفاعل. هذا الصفات الذاتية، الصفات الذاتية هي عين ذات الله لا يمكن سلبها عن الله بحق. الصفات الفعلية لا، الصفات الفعلية هي أفعال الله، الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، الرحمة، المغفرة. تقول خلق الله لزيد ولدا ولم يخلق لعلي ولدا، لأن الخلق مو ذات الله، الخلق فعل من أفعال الله، صفة فعلية يعني فعل. تقول رزق الله عليا بيتا ولم يرزق حسنا بيتا، يجوز تثبت وتنفي. تقول غفر الله للحر الرياحي ولم يغفر لعمر بن سعد، غفر ولم يغفر، خلق ولم يخلق، رزق ولم يرزق، هذه مو بعين الذات الإلهية، هذه أفعال الله. هذه النقطة الثانية. إذا عرفت أقسام صفات الله، نقول من صفات الله شنهو؟ العدل الإلهي. العدل يعني وضع الشيء في موضعه. الرحمة الإلهية، كتب على نفسه الرحمة. الحكمة المطلقة، هذا من أفعال الله، من صفات الفعل. بعض الذين عجزوا عن حل معضلة الشرور التي تحيط بالإنسان في الدنيا، عجزه عن الجواب على معضلة الشرور، خلاه شو يسوي؟ ينكر ايش؟ الخالق. قال الدليل على ان الخالق ما هو موجود وجود هالشرور، هالشرور الموجودة دليل انه ما في خالق. لو كان في خالق كان منع وجود الشرور. احنا نقول الشرور موجودة ولا ما هو موجودة؟ الخالق لابد أن يكون موجودا. ليش؟ لأن الفطرة الإنسانية والعقل والوحي كلها تدل على وجود شنه؟ خالق غير مخلوق. الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي خلق الناس فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أنت تقدر تفحص فطرتك، حينما تصاب بحادث لا يمكن لغير الله أن ينجيك منه، تشوف قلبك يتوجه مباشرة بدون اختيار منك، يتوجه لمن؟ إلى الله. مو بس أنت يا المؤمن، حتى الملحد المنكر لوجود الله، لا صار في الجو في الطائرة وقالوا له ها الطائرة ترى قاعدة تصفر، وهو ملحد، مو ملحد في هالوقت، هذا ايش يسوي؟ غصب عليه بطريقة غير اختيارية عفوية، يشخص بقلبه إلى قوة خفية تقدر تخلصه من هالموقف الخطير، من هالمأزق، من هالورطة. لذلك دخل زنديق على الإمام الصادق قال له دلني على معبود. قال له الإمام هل ركبت الباحر؟ قال نعم. قال هل انكسرت بك السفينة حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ لا أنت تعرف تسبح وما في سفينة تنقذك، صارت لك؟ قال له نعم. قال له هل تعلق قلبك بقوة قادرة على إنجائك في تلك اللحظة حيث لا منجي، وعلى إغاثتك حيث لا مغيث؟ قال له نعم. قال فذلك هو الله لا إله إلا الله، مصمم القلب بطريقة القلب يعرف ربه. لذلك أنت تشوف الصديقة البتول فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام شو تقول؟ الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأ اهتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الأحصاء عددها ونهى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شنه كلمتون جعل الإخلاص تأويلها وإيش هذا محل الشاهد وضمن القلوب موصولها. الإقرار بوجود الله ووحدانيته موجود في مكنون كل قلب، مو علشان الشر موجود أجي أنفي وجود الله. ما تقدر تنفي وجود الله، وجود الله موجود في مكنون قلبك، الفطرة شاهدة على ذلك. كن ثم كان. إذا بتقول أبوي كوني، طيب أبوك من كونه؟ أبوه، وأبو أبوك من كونه؟ بتوصل إلى واحد كون الكل ولم يكونه أحد. هذا الواحد اللي كون الكل ولم يكونه أحد هو الله. دليل الحدوث، دليل الإمكان، دليل النظم، دليل حساب الاحتمالات، دليل مادي، كلها أدلة تامة، لكنها شنو؟ بحوث فلسفية تخصصية كلامية معمقة، مهم للطرح المنبري. للطرح المنبري أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. إحنا نخاطبكم بما خاطبنا به الله، بما خاطبنا به أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فأنت ما يحق لك تنكر وجود الله لأنك شفت الشرور وأنت ما عندك تفسير للشرور، ما عندك تفسير، هذا قصور فيك. قسم من المفكرين يوم منهم ما قدروا يجاوبون على سؤال الشرور، ايش قالوا؟ أنكروا التوحيد، قالوا الخالق موجود، لكن هالخالق الموجود خير، نحتاج خالق ثاني شرير. الخالق الخير يصير إله الخير، الخيرات الموجودة في الكون ترجع له، هو مبدأها. والخالق الشرير مبدأ الشرور. ما يصير الخير والشر جايين من مصدر واحد. احنا خالقنا ربنا خير رحيم، ما يصدر من عنده الشر، فلازم نشوف لنا واحد ثاني نرجع له الشرور. فقاموا يقولون بالإلهين الثانوية ذول، اللي يقولون إله النور إله الخير يزدان، إله الظلمة إله الشر أهريمن. فأقروا بوجود الإله لكنهم نفوا وحدانيته، قالوا بالاثنينين. قسم من المفكرين لا نفوا وجود الإله ولا نفوا وحدانية الإله، وإنما سوى نفوا صفات الإله. قالوا الخالق موجود والخالق واحد، لكنه لا عناية له بالكون، مثل ما قالت اليهود يد الله مغلولة، خلق الخالق ورفع يده، يعني لا عناية له. أو مثل ما قالت المعتزلة إن الله خلق الخلق واعتزل، فوض تدبير الخلق إلى الخلق. يلا يا مخلوق دبر حالك بحالك. فنفوا صفة العناية عن الله. قسم منهم ما نفى صفة العناية، نفى صفة الحكمة، قال الشرور هذه عبث، سيول وفيضانات وبراكين وجراثيم وميكروبات وفيروسات، هذا عبث، أين الحكمة في ذلك؟ فما نقدر نصف الإله بصفة الحكمة المطلقة. قسم منهم نفى صفة الرحمة وهكذا، قسم منهم نفى صفة العادل. هذه النقطة انتهت. النقطة التالية، جوابنا عن مشكلة الشرور شنو؟
الجواب مفصل
في كتب الكلام، في كتب الحكمة الإسلامية الفلسفة، في كتب العرفان، في كتب التفسير. بس أنا أعطيك رؤوس أقلام من الأجوبة، واللي يحب مثل ما قلت لك يراجع العدل الإلهي للشيخ المطهر أو يراجع الجزء السابق من الأسباب. الجواب الأول، جواب المتكلمين، المتكلمون يسمون الشرور الآلام، ما يسمونها شرور، يسمونها الآلام. شو يقولون؟ يقولون اللي يعتقد أن هذه الآلام تنافي حكمة الله أو عناية الله أو رحمة الله أو عدل الله، هم الذين يعتقدون أن الحياة الدنيا هي إيش؟ هي نهاية المطاف. لكن اللي يعتقد أن الحياة الدنيا شنه؟ مقدمة للآخرة، فرؤيته تتسع أكثر. اللي يعتقد أن ما في حياة بعد الحياة الدنيا يقول لك شو ذنب هالطفل يروح ضحية السيل، إيش ذنب هذا الشايب يروح في البركان، إيش ذنب هذه المرأة تروح في الزلزال. لكن اللي يعتقد بالحياة الأخرى يقول لك هذا الطفل أو هذا الشيخ أو هذه المرأة خسروا الحياة الدنيا، ولكن الله سيعوضهم في الحياة الأخرى بما ينسيهم الآلام التي تعرضوا لها بالحياة الدنيا. لأن الحياة الدنيا هذه مو بنهاية الحركة الإنسانية، هذه البداية. أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول الدنيا منتهى بصر الأعمى، يعني أعمى البصيرة ما يشوف إلا الدنيا ولا يعمل إلا من أجل الدنيا، والبصير ينفذها بصره ويعلم أن الدار من ورائها، يدري وراها يوم أطول من هذا اليوم أمدا وأعلى منه نوعا. فالأعمى لها متزود والبصير منها متزود، والأعمى لها شاخص والبصير منها شاخص. هذا جواب المتكلمين، خلص تهينا اختصار طبعا. جواب الثاني لبعض الحكماء، الحكماء يقولون الشرور هاللي انتم تقولون هي موجودة، يقولون ما في شيء موجود اسمه شر، الشرور أعدام لكمالات، أعدام. الجهل شر، انت تسميه شر هو عدم العلم. المرض انت تسميه شر وهو في الحقيقة شنه؟ عدم الصحة. الفقر شر، أنت تسميه شر وهو في الواقع شنه؟ عدم المال، عدم الوجدان المالي. الألم شر، أنت تسميه شر وهو في الواقع شنه؟ عدم اللذة. فإحنا ما عندنا شيء وجودي اسمه شر، الشرور هي عكوس الكمالات، فهي أفكار افتراضية الإنسان يفترضها. لماذا يفترضها الإنسان؟ بسبب فقدانه لشيء من الكمال، وبالتالي ما دامت الشرور أعدام ما تحتاج إلى علة علشان نسوي لنا إله ظلمة وإله نور. الوجود هو الذي يحتاج إلى علة، وعلة الوجود هو إله الخير، وهو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له. الوجود خير وعلته الله سبحانه وتعالى، أما الشر فهو عدم، والعدم لا يحتاج إلى علة لأنه مو موجود حتى تكون له علة. مجرد افتراض، احنا افتراض نعالج به النقصان الذي نعيشه، نقصان الصحة، نقصان المال، نقصان العلم إلى آخر. هذا جواب لبعض الحكماء. بعض الحكماء يجاوب بطريقة أخرى، شو يقول؟ يقول عندنا 5 افتراضات. هذه النشأة الدنيا فيها 5 احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون خيراً محضاً لا شر فيه. الاحتمال الثاني أن تكون شراً مطلقاً لا خير فيه. الاحتمال الثالث أن يكون 50% منها خير و50% منها شر. الاحتمال الرابع أن يكون أكثرها خير وأقلها شر. الاحتمال الأخير أن يكون أكثرها شر وأقلها خير. احنا نسأل سؤال، هذه الدنيا هل هي خير محض؟ لا. هل هي شر محض؟ لا. هل الشر فيها يساوي الخير؟ لا، الشر في الدنيا لا يساوي الخير. هل الشر في الدنيا يزيد على الخير؟ أيضا لا. شو اللي بقى؟ بقى أن النشأة الدنيا المادية خير كثير، فيها وجود النبات وفيها وجود الحيوان وفيها وجود الإنسان وفيها وجود الجماد وفيها وجود الكائنات الدقيقة، وكل هذا خير. لكن فيها بعض المنغصات، فيها بعض الشرور، بعض الآلام. هذه شرور، لكن قياسا للخيرات الموجودة في الدنيا هي قليلة. احنا نسأل سؤال، الحكيم المطلق هل يترك خلق العمل المبارك الخير اللي أكثره خير، 80% 90% من عنده خير، 10% من عنده شر، يتركه علشان 10%؟ يعني أنت الآن تشوف المدرسة مثلا، المدرسة فيها أخطاء على الأولاد، من الأخطار رفقاء السوء، من الأخطار فساد العقيدة، من الأخطار فساد الأخلاق، من الأخطار الطفل لا راح المدرسة ممكن يتعرض الحادث ويموت. أنا كأب إذا خفت على ولدي من هذه الأخطار البسيطة، أحرم من البركات والفوائد الكبيرة اللي في المدرسة، أقول له أقعد في البيت لا تروح المدرسة. هل هذا هو الحكمة؟ ولا الحكمة أني أتوكل على الله وأحاول أني أخذ احتياطاتي من هذه الأخطار وأسأل الله أن ينجي ولدي من هذه الأخطار وأبعثه لنيل البركات الكبيرة والفوائد العظيمة؟ مثال ثاني، الكهرباء. الكهرباء موجود خطر، أحد ينكر أن الكهرباء موجود خطر؟ لكن فيه بركات عظيمة للفرد، للأسرة، للمجتمع. فيه نور، فيه تبريد، فيه تدفئة، فيه حركة. فيه شعب يقول الحكومته ما نبي كهرباء. ليش ما تبي كهرباء؟ قال نخاف من الصعقات الكهربائية اللي تصير، نخاف من الاختلالات الكهربائية اللي يمكن تسوي ماس وتسوي حرائق ويموتون فيها ناس. أكو واحد يحرم أمة كاملة من عمل جبار مبارك خير فيه الكثير من الإيجابيات، بس فيه بعض السلبيات البسيطة، خوفا من هذه السلبيات البسيطة يحرم نفسه من هذه الإيجابيات العظيمة. الغاز، الغاز ثروة هائلة لها بركات عظيمة، لكنها ممكن تسبب تسمم لبعض الناس. أكو واحد يقول ما نريد نستخدم الغاز لأن فيه الخطر الجزئي الجانبي الفلاني، ونحرم أنفسنا من خيراته وبركاته. كذلك عالم الدنيا، عالم الدنيا الخير فيه أكثر من الشر، فإما أن يخلقه الحكيم المطلق على حاله لأن الشر ملازم للنشأة المادية اللي فيها تزاحم وفيها تنافس، فإما أن يخلقه المولى أو يلغيه. نقول الحكمة الإلهية أن يخلق الخير الكثير مع ما فيه من الشر القليل، ولا الحكمة الإلهية أن يلغي الخير الكثير لأجل الشر القليل؟ لا، أن يخلقه قبل. واضح ولا لا؟ هذا جواب. الجواب الرابع، الشر اللي أنت تسميه شر هو شر قياسي نسبي، مهم شر مطلق. يعني مثل إيش؟ مثل كرمكم الله المجاري ودورات المياه في البيت. البعض ينظر إلى دورات المياه على أنها شنهم قذارة وصخ وشر، لكن إذا أمعن النظر يجد أن المجاري ودورات المياه في البيت شنه؟ شيء ضروري جدا، وأنه في واقعه خير. بس اللي تلوث المجاري ثيابه أو بدنه يتأذى من عندها ويشوفها شر. فإذا شريتها شنه؟ قياسية نسبية مو حقيقية. كذلك الشرور اللي أنت تشوفها شرور، مثلا سم الأفاعي أنت تشوفها شر، هو سم الأفاعي للأفاعي شر؟ لا. سم الأفاعي للصيادلة، البشر الصيادلة بالنسبة لهم شر؟ هل تعلم أن بعض العقاقير لأعقد الأمراض تصنع من سم الأفاعي؟ لبعض أنواع السرطانات، لبعض أنواع الذبحات الصدرية يصنعون أدوية من سم الأفاعي. فإذا سم الأفاعي في نفسه خير، للأفعى خير، وحتى للإنسان خير، بس شر بالنسبة لمن؟ بالنسبة للي تلدغه الأفعى. اللي تلدغه الأفعى يشوف أن السم اللي في الأفعى شنو؟ شر. فالشرية في الواقع قياسية نسبية. آخر جواب، أن الشرور هذه اللي يسميها الإنسان الشرور والمصائب برنامج إلهي تربوي للإنسان ليصل إلى مراتب القرب من الله. الإنسان لو أنه يعيش قوي ما يضعف، وصحيح ما يمرض، وغني ما يفتقر، تدري شو يصير فيه الإنسان؟ يشوف روحه إله، يبتعد عن الله. لذلك الله يقول ويبلوكم بالشر والخير فتنة. الله عشان ينبه الناس من نومة الغافلين خلق هذه الشرور ليشعر الإنسان بضعفه بفقره بحاجته، فيكون على اتصال دائم بالله سبحانه وتعالى. ولا الإنسان يطغى إذا شاف روحه في خير مطلق، لا شر فيه، لا ضعف فيه، لا فقر فيه، لا فاقة فيه. لذلك الله يربي أولياءه بالبلاء مثل ما يربيهم بالأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية برنامج تشريعي لتربية العباد، والمصائب والآلام والفتن برنامج تكويني. ولا شلون صارت زينب زينب لولا المصائب التي تعرضت لها وصبرت عليها ما كان صار لها المقام العظيم من القرب الإلهي. ترى صبر المعصومين على ابتلاء الله لهم أعظم عباداتهم لله. لذلك تشوف هالمرأة هذه الأمة الصالحة هالبضعة الزكية مثل نهار هذه الليلة. موقفها مع ابن زياد موقف يخفق له قلب الدهر، لأن ظهر اليوم، ظهر يوم 11 حملوهم بالنياق الهزيلة من كربلاء إلى الكوفة، ومروا بهن على جثث قتلاهم. ومسير حثيث طول الليل لا يهدأ ولا يسكن. الصبح وصلوا إلى الحنانة وبعثوا بكتاب إلى ابن زياد أن تهيأوا لدخول بنات وأخوات الحسين. ابن زياد أمر بتزيين الكوفة، أمر باحتشاد الناس للتفرج. تفرج بنات رسول الله صاروا فرجة. يؤمر أهل الكوفة اللي حكمهم أمير المؤمنين سنين بالعدل والإحسان، كان يسهر على ضعيفهم وعلى يتيمهم وعلى صغيرهم وعلى أرملتهم. الآن تعالوا جازوا علي في أبناء، روحوا تفرجوا على بنات علي. الله أكبر. دخلوهم الكوفة ظهر يوم 12 من محرم، ظهر الرؤوس أمامهم، زينب تمشي ورأس الحسين أمامها. أي مصابة. يدخلونها على ابن زياد. ابن زياد ليس في قلبه ذرة رحمة ولا خوف من الله، يقول لها كيف رأيت بنبرة الشامخ صنع الله بك وبالعتاة المرد من أهل بيتك. لو واحدة غير زينب كانت تنهار، لكن الحوراء زينب شو التفتت له؟ ما رأيت إلا جميلا، لأنها تعرف قانون الابتلاء، تعرف قانون الله في خلقه، تدري الحسين وين صار. قتل الحسين لكن هو على يمين العرش عند الله، ينظر إلى شيعته، ينظر إلى زواره، ينظر إلى الباكين عليه، تعرف من هو المنتصر الحقيقي. ما رأيت إلا جميلا وإن هؤلاء إلا قوم كتب الله عليهم القتال، كتب الله عليهم القتل، وسيجمع الله بينك وبينهم. اصبر في يوم غير هاليوم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج ثكلتك أمك يا ابن مريم. فمن الوصي فصاحة خصت بها، غلبت بمنطقها الفصيح الأخطباء. لذلك ما قدر يقاوم منطق زينب، أوجعها بمنطق الشماتة، بمنطق الطغيان. قال لقد شفيت صدري بقتل طاغيتك الحسين. هنا رقت الحوراء زينب، لأن كل المصائب قد تمر على الفتى فتهون غير شماتة الأعداء. قالت لعمري لقد قتلت، لقد قطعت أصلي وقتلت كهلي وأبرت أهلي، فإن كان في ذلك شفاك فقد اشتفيت. ثم نظرت إلى ذلك الرأس المشرق على رأس الرمح الطويل فخنقتها العبرة. رأت الرمح زينب حين مالا وعليه رأس الحسين تلالا، خاطبته مذراح يزهو هلالا، يا هلالا لما استتم كمالا، غاله خسفه فأبدى غروبا، والله عجايب ما تزال، زلت يبا سيد حسين في سوقك على سنا ولن دهشتي وين خسفت بزلزلة عاد في ساعة اللي واجهت زينب بن زياد في وسط مجلس يا رفل يا أرض سيخي بالملال جاية النسوة ووقوف زينب يا خلايق شيب الروس لما رأت سجادهم أصبح ابن زياد ولباس أفخر الملبوس الذبح لحسين بكربلاء وجاية النسوة وضحات نساهم لابس ثياب والكل عليهم بالفرح يصفق بإيده والكل يقول لصاحب أيامك سعيدة ذبح الحسين بكربلا وجية النسوان ذبح الحسين بكربلا يا وجية النسوان يا قلب زينب كم قاسيت من محن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم كن
وليك كثير من حسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة.